Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 20 من شهر 6 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. هدوء نسبي في اليوم الثاني للهدنة، والدعم السريع يتهم الجيش بقرق وقف إطلاق النار. مقتل 5000 وإصابة 8000 خلال الهجوم على الجنينة، ومفوض العون الإنساني ورئيس فرعية المحامين في عداد القتلى. تأهدات تفوق 400 مليون دولار في مؤتمر مانحي السودان، ووزارة الخارجية ترفض اجتماعا لآلية الإيجاد الرباعية. نزوح 1000 أسرة من طويلة بشمال دارفور، واستمرار تبادل القذف بين الحركة الشعبية والقوات المسلحة في محيط كادوغلي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصلت الهدنة الإنسانية الاثنين لليوم الثاني على التوالي مع حالة من الهدوء الحذر في معظم أرجاء الخرطوم. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن حي الفتحاب بأم درمان شهد اشتباكات بالأسلحة الخفيفة أصر الاثنين، بينما شهدت بقية الأحياء هدوءا نسبيا. وقال المواطن بشير الصادق أن قوات الدعم السريع لم تغادر المناطق السكنية، مشير إلى تفاقم معاناة المواطنين لعدم صرف المرتبات وانعدام الماء. من جانبها اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقرق الهدنة وإطلاق النار على قواتها أثناء تحركها برفقة بعثة الصليب الأحمر الدولي لإجلاء 35 جريحا من الجيش. وأضاف بشير الصادق في هذا الخصوص:
في هدوء ولو نسب بالنسبة للمواطنين، والمواطنين بدأوا يحسوا بنوع من الراحة لأنه الضرب خف شوية يعني ما زي أول، ولكن لسه المعاناة بتاعتهم لأنهم موجودين في البيوت وما قادرين يتحركوا، وانعدام المرتبات والأدوية انتظر مشكلة المياه.
أعلنت سلطنة دار مساليت مقتل أكثر من 5000 شخص وإصابة 8000 آخرين في 17 هجوم على الجنينة في الفترة من 24/4 وحتى 12 من شهر 6 الجاري. وأشارت في تقرير إلى فرار مئات الآلاف من المواطنين على الحدود التشادية سيرا على الأقدام، وحرق وتدمير جميع مراكز إيواء النازحين البالغ عددها 68. وأكد التقرير حرق وتدمير معسكرات أبو زر ومدينة الحجاج وكريندينغ للنازحين ومعسكر قلاني. وكشف التقرير أن نهب وحرق قصر سلطنة دار مساليت وحرق 22 حي داخل الجنينة بجانب حرق 7 قرى مجاورة للجنينة. وأضاف كمال الزين في هذا الخصوص:
أوضاع كارثية في أكثر من 5000 قتيل و 8000 جريح. الآن على غارات الطريق في جرحى استشهدوا نتائج لفقدان الخدمات الصحية، وفي جرحى لاحسي قاعدين يعانوا من آلام ما في زول بحرقهم. الاستهداف لحد يوم الليلة مستمر في دخول المنازل واستهداف الرموز بتاعت ولاية غرب دارفور والمحامين كلهم.
أكد تقرير سلطنة دار مساليت نفاذ المواد الغذائية وتدمير مصادر المياه وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وتوقف العمليات الجراحية، كما تعرضت 4 محليات للحصار وهي سيربا وكرينك هبيلة وفور برنجا. وأشار إلى نهب سوق فور برنجا بالكامل وحرق ما يقارب 1000 منزل فيها. وأكد التقرير وفاة معظم المصابين بالأمراض المزمنة، ولا سيما مرض الفشل الكلوي بسبب تدمير مراكز غسيل الكلى بمستشفى الجنين التعليمي. وأضاف كمال الزين في هذا الخصوص:
أول حاجة قاموا قطعوا الكهرباء من يوم 15، فصلوا محطات المياه، قفلوا كل الطرق الداخلة والخارجة لمدينة الجنينة والمرافق الصحية والمرافق الخدمية، حرقوا وأبادوا كل الأدوية وأي كادر طبي تم استهدافه، المحامين تم استهداف الناشطين، ودي كلها بطريقة مخططة وبقائمة بتاعت أسماء منظمة.
اتهم التقرير الميليشيات والدعم السريع باستهداف الرموز الاجتماعية والأهلية والسياسية والمثقفين والأطباء والمحامين، ونوه التقرير إلى نهب جميع مقرات المنظمات الدولية والوطنية في مدينة الجنينة وتدمير البنى التحتية لمؤسسات الدولة ونهب وتخريب وحرق سوق الجنينة. ودعا التقرير لوضع سلطنة دار مساليت تحت الوصاية الدولية والتدخل الدولي العاجل والفوري لحماية المدنيين وإقاسة المنكوبين. وكشف التقرير عن فرار سكان الجنينة و13 منطقة أخرى. وأضاف كمال الزين في هذا الخصوص:
الناس وصلوا للإتشاد، وصلوا بعد معاناة طويلة وإساءات بألفاظ عنصرية وتعذيب لهم في الطرق، وتم انتقاء بعض الناشطين والمثقفين والأعمار الكبيرة وتصفيتهم أمامهم وأباءهم وأمهاتهم، الاغتصاب الجماعي للفتيات القاصرات، دي كلها ممارسات لقوها في الطريق وصلوا للإتشاد. في ناس لحد يوم الليلة ما وصلوا للإتشاد.
أكدت هيئة محامي دارفور مقتل كل من الصادق محمد أحمد هارون مفوض العون الإنساني بالولاية والمحامي طارق حسن يعقوب الملك عضو هيئة محامي دارفور بولاية غرب دارفور خلال الهجوم الذي شنه الدعم السريع والجيش على الجنينة. وقالت الهيئة في تصريح أن طارق الملك من مؤسسيها ورئيس هيئة اتهام جرائم كريندينغ السابق ورئيس فرعية اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بالولاية، كما أن محمد هارون من أعضاء هيئة اتهام جرائم كريندينغ ومستريه، وأوضحت أنهما وزملائهم في هيئة اتهام كريندينغ ومستريه تلقوا تهديدات متواصلة بالقتل. اتهمت وزارة الخارجية قوات الدعم السريع باقتحام مقر سفارة جمهورية زيمبابوي ومنزل السفير وسرقة السيارات والمقتنيات الثمينة وتخريب الأساسات والعبث بالمستندات. واعتبرت في بيان الحادث قرقا سافرا للأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية. انعقد يوم الاثنين مؤتمر المانحين للسودان رفيع المستوى عبر الاتصال المرئي، فيما بلغت جملة التعهدات أكثر من 400 مليون دولار، وتعهدت ألمانيا بتوفير 200 مليون دولار للسودان حتى العام المقبل، كما تعهدت قطر بتوفير 50 مليون دولار. وأكدت السعودية تخصيص 100 مليون دولار للدعم الإنساني في السودان. وقال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنهم قصصوا 37 مليون دولار لدعم الاستجابة في السودان عن طريق أوشا. وأضاف في هذا الخصوص:
إن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا انطلاقا من مبادئها في دعم وإغاثة الأشقاء والأصدقاء لم تدخر جهدا في دعم الشعب السوداني الشقيق منذ بداية الأزمة، حيث أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
من جانبه أكد مصطفى آدم رئيس منظمة الزرقاء والخبير في العمل الطوعي لراديو دبنجا أهمية مؤتمر الاستجابة الإنسانية للسودان الذي افتتح أعماله في جنيف يوم الاثنين، ورهن في حديثه لراديو دبنجا الاستفادة من المؤتمر والخروج بنتائج مرضية بتوفير تقارير واضحة من الحكومة ورؤية محددة للتعامل مع الوضع الإنساني، وأشار لإشكاليات متوقعة بشأن آلية توزيع الاحتياجات وإدارة العملية الإنسانية، ونبه لعدم توفر تقارير من الولايات. وأضاف مصطفى آدم في هذا الخصوص:
وحيظل الضحايا اللي هم ضحايا النزوح وضحايا الحرب دي ضحايا للمرة الثانية أيضا ممكن تكون بسوء التوزيع. أنا ما شايف في آليات واضحة جدا. اللجنة العليا اللي تشكلت برضه لجنة حقيقة ما عندها فعالية وما حيكون عندها دور أصلا، لأن هي ما موجودة على الأرض. عن اللجان نحن نسمع بها في الأوراق وهم يقولوا قاعدين في السودان، أنا ما عارف الأستاذ بيعمل إيش، الكلام ده المفروض هم الآن يكونوا نازلين.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أن الوضع في السودان مقلق للغاية، وأن الهجمات على المدنيين في السودان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مؤكد أنه من الصعوبة بمكان على المؤسسات الإنسانية العمل في هذه الظروف في السودان. من جانبه أشار وزير الخارجية السعودي إلى تسيير جسر جوي وصل إلى 13 طائرة وكذلك جسر بحري من باخرتين، بالإضافة إلى إطلاق حملة شعبية عبر منصة ساهم تابعة للمركز، وأشار إلى إجلاء المملكة 8455 شخصا من 110 دولة. وقال أن المملكة ساهمت في إنشاء منطقة إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي في جدة. وأضاف في هذا الخصوص:
إن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا انطلاقا من مبادئها في دعم وإغاثة الأشقاء والأصدقاء لم تدخر جهدا في دعم الشعب السوداني الشقيق منذ بداية الأزمة، حيث أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
من جانبه قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن قطر أوصلت للسودان منذ اندلاع الصراع 118 طنا من الغذاء والدواء عبر جسر جوي، وساهمت في إجلاء 1784 شخصا. من جهته أشار وزير الخارجية المصري إلى إطلاق مبادرة مشتركة مع دولة قطر بشأن المساعدات الإنسانية في السودان، وأشار إلى استقبال ربع مليون سوداني هربوا من العنف، وأضاف في هذا الخصوص:
وانطلاقا من مسؤوليتنا الأخوية وواجبنا الأخلاقي والإنساني تجاه الأشقاء في السودان، ومواصلة لجهودنا الإنسانية والإنمائية المستمرة في السودان الشقيق، نعلن عن تعهد دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وذلك لدعم جهود خطة الاستجابة الإنسانية والخطة الإقليمية للاجئين.
لا يزال الطريق بين مدينتي الدلني وكادوغلي بولاية جنوب كردفان مقلق أمام المركبات والبصات السفرية منذ أيام، وذلك لأسباب أمنية، وأدى إقلاق الطريق إلى احتجاز عدد من البصات السفرية المتجهة إلى مدينة كادوغلي وأخرى إلى دولة جنوب السودان. وقالت مصادر لراديو دبنك أن مجموعة مسلحة غير معروفة الحوية أقلقت الطريق بين الدلني وكادوغلي عند منطقة السمام حوالي 20 كيلومتر جنوب الدلني، وأوضحت أن قوة من الجيش حاولت فتح الطريق يوم الأحد إلا أن المسلحين تصدوا لها وألحقوا خسائر في صفوف الجنود. وقال ناشطون في الدلني أن أوضاع العالقين بسبب الإقلاق مزرية للغاية، وأضاف أحد العالقين لراديو دبنج من الدلني:
بيتنا في مبيض، تخرجنا الصباح من الدبيبات، جينا الدلني قال الشارع مقفول، بيته في الدلني، في الدلني لليلة الجيش وفي
من جهة تانية تفاقمت معاناة مواطني مدينة الدلني بسبب استمرار الحرب ومضاعفة أسعار المواد الأساسية. وقال مواطن لراديو دبنجا أن أسعار السلع الأساسية في سوق المدينة ارتفعت إلى الضعف، مما أثر سلبا على حياة المواطن، وأوضح أنه ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل قلت البضائع التي تصل إلى المدينة بسبب النهب المسلح في الطريق بين الدلني والأبيض، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
البضاعة دي لكن طبعا أسعار الضعف يعني الصابونة اللي كانت بمثال تعمل الشغلانية لما نعمل الهدنة بتاعت الأبيض دي بيصير بضاعة خشة.
تواصل تبادل القصف المدفعي بين القوات المسلحة والحركة الشعبية جنوب مدينة كادوغلي. وقالت مصادر لراديو دبنجا أن القوات المسلحة في الفرقة 14 مشاة في كادوغلي واصلت القصف المدفعي الثقيل للمواقع التي سيطرت عليها الحركة الشعبية جنوب مدينة كادوغلي خلال الأسابيع الماضية، وفي المقابل ردت قوات الحركة على القصف. وفي الأثناء تعيش مدينة كادوغلي بجنوب كردفان في ظلام دامس منذ نحو شهر بسبب انقطاع التيار الكهربائي. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن فرار نحو 1000 أسرة من طويلة ومعسكر رواندا بولاية شمال دارفور يوم السبت الماضي بسبب الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأوضحت المصفوفة أن الأسر المتضررة تبحث عن مأوى في المعسكرات والغرى المجاورة لطويلة. وكانت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر كشفت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجوم شنته الميليشيات المسلحة على طويلة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية اعتراضها وعدم ترحيبها بالدعوة التي وجهها وزير خارجية كينيا لوزراء خارجية الآلية الرباعية لعقد اجتماع اليوم الاثنين. وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم الاثنين أن السودان غير معني بمخرجات الاجتماع لأنه لا يزال في انتظار رد من رئاسة الإيجاد حول اعتراض حكومة جمهورية السودان على رئاسة كينيا للآلية. أعلنت السلطات بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض يوم الاثنين عن قرارات جديدة قضت بتشكيل لجان جديدة لإدارة العمل في مراكز إيواء النازحين، ووجد القرار رفضا واسعا من غرفة الطوارئ. وقال عماد أحمد سالم عضو غرفة الطوارئ كوستي لراديو دبنجا أن الخطوة تدخل غير إيجابي في عمل الغرفة من قبل السلطات، وأضاف في هذا الخصوص:
فاجأتنا حكومة ولاية النيل الأبيض بغرفة الطوارئ كوستي المحلية أو الجهة الرسمية في غرفة الطوارئ ممثلة في نائب المدير التنفيذي، فاجأتنا بقرار سمي بالقرار الإداري رقم 1. القرار ده لم يتم بالتنسيق والتشاور معنا في غرفة الطوارئ كوستي، لكن تم بالاستعانة ببعض الأشخاص المتطوعين دون الرجوع لغرفة الطوارئ محلية كوستي. القرار بنعتبره هو قرار فوقي غير مدرك لحوجة المراكز للمتطوعين، باعتباره حدد القرار انه ممثل الرعاية الاجتماعية هو رئيس لمركز الإيواء.
الخبر الأخير في النشرة: شكى سائقو التراكتورات الزراعية من ارتفاع أسعار الوقود لتحضير الأراضي الزراعية. وقال آدم طاحة سائق تراكتور لراديو دبنجا أنه كان يشتري جيركانة الجاز العام الماضي بمبلغ 6,000 جنيه، وهذا العام غفزت أسعارها إلى أكثر من 13,000 جنيه. ولفت إلى أن مساحة الأربع فدان تكلف 8 جالون جاز لتحضيرها بالدكسي. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدرت سلطنة دار مساليت بيان يوم الأحد أوردت فيه أن عدد القتلى نتيجة للهجمات التي تتعرض لها مدينة الجنينة من قبل 3 أسابيع بلغ 5,000 قتيل وحوالي 8,000 جريح. في الوقت الأصدرت فيه هيئة محامي دارفور بيانات أكدت فيها وقوع قتل واسع النطاق في مدينة الجنينة، وأوردت أن هناك 4 على الأقل من المحامين جميعهم أعضاء في هيئات الاتهام في الأحداث التي وقعت سابقا في معسكر كريندينغ بالجنينة وتم فيها قتل أعداد كبيرة، وإن هذا القتل تم نتيجة لاستهداف المحامين الناشطين في تتبع الجرائم التي طالت المواطنين بمعسكر كريندينغ وبمنطقة ميستري أيضا. اليوم نلتقي بالأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور، نتناول معه الأوضاع في مدينة الجنينة بصفة عامة ومدى صحة الاستهداف الممنهج للمحامين بمدينة الجنينة كما ورد في بياناتهم. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود.
أهلا أستاذ طالب ومرحب بالمستمعين والمشاهدين.
لهيئة محامي دارفور أخرجت مجموعة من البيانات أشرت فيها أنه تم قتل على الأقل 4 من المحامين بمدينة الجنينة، آخرهم الأستاذ طارق حسن يعقوب الملك. المحامين ديل الرابط المشترك بيناتهم إنهم هم كلهم كانوا في هيئة الاتهام فيما يخص أحداث كريندينغ 1 وكريندينغ 2 ومستري. لأي مدى الكلام ده صح يعني؟
طيب أهلا وسهلا أستاذ الصادق، ونحن نترحم على كل القتلى ومن بينهم طبعا بالتأكيد زملائنا من المحامين، وأيضا عدد كبير من أسرة السلطان بحر الدين. العدد في الجنينة وفق الإحصائيات آخر الإحصائيات يزيد أكثر من 1,100 شخص حسب بيان الأطباء. على أي حال نحن في بياناتنا ظللنا نشير وسنشير دائما أنه من يتحمل مسؤولية هذه الجرائم والانتهاكات الشنيعة هما طرفي الصراع اللي هو الجيش السوداني والدعم السريع وحلفائه. ومع ذلك الهيئة تؤكد أنه الوضع في جنينة أصبح معقد بحيث لا يمكن يعني تناول كل هذه الأحداث ببساطة مخلة. الآن الأطراف المتصارعة هي القوات النظامية وقوات الدعم السريع، هناك أيضا ميليشيات قبلية متعددة هناك أيضا جزء كبير جدا من حلول النظام البائد وديل بأجهزوا الوضع القبلي في هذه المنطقة منذ فترة طويلة. ما يجري في الجنينة هو امتداد لما ظل يحدث منذ تفجر الكارثة الإنسانية في دارفور في العام 2003. أخذت الأوضاع في دارفور تدهور بصورة مزعجة بعد انتصار الثورة طبعا في العام 2019. صحيح شاهدنا في الخرطوم مجزرة القيادة العامة، لكن ما ظل يحدث في الجنينة ومناطق أخرى زي دالينجي، شاهدنا معارك كيرندين كيرينيك أميستيري وهكذا عديد المرات، ولكن هذه المرة تفاقم الوضع في ظل ظروف جديدة من بين خروج اليوناميت اللي أسرعت عليها الحكومة السودانية في ذلك الوقت في فترة رئاسة الدكتور حمدوك، يعني أصروا على خروج اليوناميت وكنا معترضين على ذلك الخروج بالطريقة اللي تمت بها يعني في ذلك الوقت، لأنه كنا بنصر على أن يتم التفكير في بديل مناسب يحمي أرواح المواطنين دارفور. لم يحدث ذلك، لم يتم العثور على البديل، وكانوا بيتكلموا ناس الحكومة عن أنه الموقعين على اتفاقيات جوبا أطراف اتفاقية جوبا هم من سيتولون حماية أهل دارفور عن طريق تكوين قوة مشتركة تضم الجيش السوداني وقوات الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع. للأسف طبعا مواطنين دارفور رفضوا هذه الفكرة وبحجة واضحة، قالوا إنه هذه الجهات الثلاثة اللي هو الجيش السوداني والدعم السريع وقوات الحركات المسلحة هي أيضا بالعة في الانتهاكات الجارية في دارفور، وبالتالي لا يوجد شخص يثق في هذه القوات أن تقوم بالدور المطلوب منها في حماية المدنيين. الآن ما حدث يعني من اغتيال واضحة من بينها اغتيال والي الولاية خميس طلع بكر، والآن العدد الكبير من المحامين اللي هو اللي انت قلت أكثر من ربما أربعة.
نعم يا أستاذ، تحدث معك باعتبارك رئيس هيئة محامي دارفور، وأنتم أصدرتم نعم يعني بيان نعم من قبل نعم ناشدتم فيه عضويتكم بالجنينة وعضوية الهيئة بالجنينة وخاصة أعضاء هيئة اتهام جرائم كريندين أنه يغادروا المدينة. اليوم صدر بيان منكم أنه يعني تم قتل الأستاذ المحامي طارق حسن يعقوب الملك عضو هيئة محامي دارفور بولاية غرب دارفور ومن مؤسسيها ورئيس هيئة اتهام جرائم كريندين السابق، ومعه الأستاذ الصادق محمد أحمد حارون عضو هيئة اتهام جرائم كريندين ومستري. فهم من البيان دي انه وده السؤال، هل هناك استهداف ممنهج للمحامين اللي كانوا بيشتغلوا في قضايا محدده حدثت في الاقليم وبتبعوا نشطاء برضو؟
طبعا نحن بنفتكر انه هذا الاستهداف اللي طال عدد كبير جدا من المحامين ذوي المواقف الواضحه في الانتهاكات اللي حصلت في المناطق اللي انت ذكرتها، لا اعتقد انه هذه الاغتيالات تمت بالصدفه على الرغم من حجم الكارثة وعدد الضحايا، ولكن هؤلاء المحامين كان عندهم دور محدد يعني تمثل في أنهم تولوا يعني مسؤولية تمثيل الاتهام في هذه البلاغات المتعلقة بالانتهاكات الواقعة في المناطق المذكورة، وبالتالي نحن فقط نعتقد أنه لم تتم تصفية هؤلاء المحامين بالصدفة ولم تكن في غمرة يعني الأحداث والاشتباكات. أنا أعتقد أنه هذا يعني الاستهداف تم بصورة ممنهجة، وهذا ما يجعلنا أن ندعو إلى إجراء تحقيق جنائي شفاف ومن جهة محايدة، بالتأكيد من جهة محايدة ذات الدراية. وفي هذا الصدد يجب أن تحال هذه الأوضاع لمجلس الأمن تحديدا بموجب الفصل السابع الذي لا يزال فعل المفعول في دارفور. يعني كل القرارات الصدرت بخصوص دارفور من مجلس الأمن منذ العام 2004 و3 لحد اليوم كلها كانت تحت بموجب بنود الفصل السابع الذي لم يتم إلغاء أي من القرارات الصادرة بخصوص دارفور، ما هو مطلوب الآن هو تفعيل يعني وجود هذا الفصل، ومن بينها طبعا لأنه فصل سابق نتيح الفرصة لتطبيق العدالة عن طريق إجراء التحقيقات وتحديد يعني الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم بغرض تقديمهم للمساءلة وللعقاب. هذا ما تقوم به هيئة محامي دارفور، لأنه هذه القضايا يجب ألا تغيب عن بالنا، ألا يتم تجاهلها، لأنه تجاهل مثل هذه الانتهاكات والجرائم هو الذي يشجع كل مرتكبي الفضائع في الاستمرار في ارتكاب هذه المجازر في ظل غياب مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات ذات العلاقة بتنفيذ سيادة حكم القانون أو بإرساء سيادة حكم القانون في هذه المناطق. لا توجد محاكم، لا توجد نيابات. كده بنطالب المؤسسات الإقليمية والدولية، مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مجلس الأمن الدولي بالقيام بدوره وبواجبه في إجراء التحقيقات وفي ملاحقات الجناح وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
أستاذ، الآن الحديث لا يجري حول محاكمة الجناة، الحديث لا يجري حول التحقيق، الآن الحديث يجري حول جريمة ممتدة ويتم ارتكابها داخل المدينة، ليست هناك شرطة، مؤسسات الدولة كلها انهارت، من المسؤول ومن الذي يجب أن يتدخل لإيقاف هذه الجريمة الآن؟
في ظل انهيار مؤسسات الدولة وفي ظل تورط مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة أيضا في هذه الجرائم، يجب أن تقوم جهات أخرى محايدة من بينها مجلس الأمن والسلم الإفريقي، من بينها مجلس الأمن أيضا، وأيضا المفوضية الثانية لحقوق الإنسان. ما ذكرته هو صحيح، إنه مش المحاكمات، ما ذكرته هو وقف الحرب. وقف الحرب عنده طرق محددة بموجب الفصل السابع، هناك تدابير، هناك خطوات يجب تفعيلها في دارفور، وإلا ستظل يعني هذه الجرائم تتواصل وتستمر، وهذا طبعا يتناقض مع مهام ومسؤوليات مجلس الأمن.
شكرا لك الأستاذ صالح محمود، رئيس هيئة محامي دارفور، كنت معنا في راديو دابنغا.
أهلا وسهلا أستاذ، شكرا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابنغا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.